بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، وأفضل الصلاة وأتم السلام على المبعوث رحمة للعالمين، المنصور المؤيد والنبي المسدد، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أمنعكم الله أخواني الأعزة، أخواتي الكريمات، بولادة النور الأعظم سيد الكائنات أبي الزهراء المطهرة، النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله، وولادة حفيده محيي الشريعة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الولادة الميمونة المباركة وهذه الذكرى السعيدة التي لا يوجد أسعد منها كذكرى لكل البشرية، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها متنزلة عليكم وعلى جميع أمة محمد صلى الله عليه وآله بكل يمن وخير وبركة وسرور. وأبتهل إلى الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم للاستنان بسنة رسول الله واتباع منهجه، وأن تختم عواقبنا بمزيد من الولاء له ولأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يوم الولادة تجسيد التقوى، ومن يعشق هذا المولود الأعظم لابد له من عشق طريقه ومن الالتزام بنهجه. وقد رأيتم أن هذا الرسول المعظم رغم أنه حظي من قبل ربه سبحانه وتعالى بما هو أعلى من الجنان الخالدة، واطمأن إلى أنه قد أنزل في المقام المحمود، ولكنه لم يترك نفسه من التذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى، وظل الخطاب الإلهي للأمة بالتقوى أول ما يوجه إلى الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله. اتباع سنة الرسول لا يمكن أن يكون إلا من خلال انتهاج طريق التقوى، وانتهاج طريق التقوى لا يمكن أن يكون إلا بالالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهما صنوان، أحدهما يمثل للآخر والآخر مطواع للأول. في يوم ولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هناك الكثير من الأحاديث التي يجب أن تقال، لا سيما وأننا نرى أن ثمة مفارقة عجيبة، اشتداد الحب على ألسن الناس لرسول الله ومفارقة كبيرة عن منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله. يذبح الناس باسم الرسول، يخطف الناس باسم الرسول، يفجر مجرما انتحاريا نفسه بهوس أنه يريد أن يتغذى مع الرسول، يذبح أهل الإسلام ويتقاتلون فيما بينهم باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورغم أنهم يتحدثون عن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا أنهم ظلوا يعاندون كل شيء من أجل إظهار أن هذا الإسلام إسلام القسوة وإسلام الحقد وإسلام الغل والضغينة، إسلام لا يعرفه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الأمة تصيح كلها بأنها تتبع إسلام رسول الله. أين نحن من رسول الله في يوم مولد رسول الله؟ هذا السؤال الذي يجب أن يوجهه كل إنسان مسلم لنفسه، لا سيما وأن غالبية الناس يحس بأن الفجوة يوما من بعد آخر تزداد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجوة لم تبتدئ من حسبنا كتاب الله إن النبي ليهجر، بل ابتدأت من قبل ذلك وامتدت على شكل حلقات، وانتهت اليوم إلى أن يتبرأ المسلم من أخيه المسلم لأن أخاه عشق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقام حفلة لمولده، يكفر ويذبح من قبل من يعتقد أنه الأحق بسنة رسول الله. مثل هذه المفارقات يجب أن توقف العقلاء، يجب أن توقف المسلمين أمام هذا السؤال، أين نحن بشكل جدي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وسيانة ذلك من يعتقد باستحبابية الاحتفال بولادة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبين من يعتقد بأن هذه بدعة ويكفر من يلتزم أو من يعمل بمولد رسول الله. هذا السؤال لا يجب أن نبسطه ونسطحه بالقول بأن المشكلة هل أن إقامة المولد يتم بالطريقة الفلانية أو بالطريقة الفلانية، ولا يجب أيضا أن نحصره في جدال عقيم مع أناس عرفوا بشدة قسوتهم مع رسول الله حينما كان رائدهم يضرب على قدر رسول الله بعصاه ويقول إن عصاي هذه خير من هذا القبر. المسألة أعظم بكثير من هذه المسائل، رغم أنها وصلت إلى هذا التداعي الذي أدى بعض المسلمين إلى أن يتبرأ من إخوانه لأنهم يقيمون مولدا أو لا يقيمون مولدا. وهذه المسألة بالإمكان تطور بساطتها في الحل، وهي أن مسألة الحب مسألة غرائزية ومسألة عاطفية ووجدانية، والإنسان حينما يريد أن يعبر عن حبه ليس محجورا عليه أن يقوم بأي فعل طالما أنه لا ينتهك الحدود الشرعية. الحب والحزن مسألة إنسانية، من لا يحب ليس بإنسان، ومن لا يحزن ليس بإنسان، ومن لا يعبر عن حبه لا يمكن أن يكون حبه مكتملا، ومن لا يعبر عن حزنه لا يمكن له أن يكون حزينا بشكل حقيقي. والله سبحانه وتعالى يقول لنا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا المقدار من المودة، كثير من الناس يحاججوننا ويقولون بأننا لا نؤمن بالمودة التي تؤمنون بها بالطريقة التي أنتم تؤمنون بها وهي الاتباع، لكن على الأقل المودة فيها من إيحاء الحب وإيحاء العشق الشيء الكثير، وبالنتيجة على المسلم أن يبدي حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا هنا لا أتحدث عن عادات وتقاليد وطقوس ما أنزل الله بها من سلطان، تلك التي تقام في الموان، ولكن أصل أن يشعر الإنسان بفرحه، أن يشعر الآخرين بفرحه، هذا أصل إنساني. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم على خلاف من ادعى بأنه لا يوجد هناك نص في التعبير عن هذه المشاعر، الرسول كما هو معلوم لدى السنة ولدى الشيعة، وكما يشير إلى ذلك الترمذي في سننه، لأنه في قصة قارورة أم سلمة، الحديث اللي يعرف بقارورة أم سلمة، والذي أعطاها من تراب كربلاء وقال لها: حينما ترينه قد تحول إلى دم عريض فاعلمي أن ولدي هذا قد قتل. هذا متى قاله؟ قاله بعد أن بكى بكاء شديدا، كما تقف أم سلمة في سنن الترمذي. اللي يبكي أيضا يفرح بنفس المقياس. والدليل أيضا أنه عق عن الحسن والحسين، هذا الأمر يتواتر في كتب المسلمين، ليس في كتب الشيعة فحسب، في كتب المسلمين أيضا احتفل بطريقة تتناسب مع أوضاع تلك العصور. إذن لا يوجد هناك تغير، حتى لو قلنا بأن إقامة المولد شأن ديني بحت وتعبدي بحت، وهو ليس بذلك، باعتبار أن التعبير عن المشاعر في البداية لا ضرورة أن ترتبط بالدين. إنسان يفرح يحزن مو بالضرورة أن يكون فرحه وحزنه مرتبط بعمل عبادي، لكن على أي حال مثل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اللي أمرنا أن نتخذه قدوة حسنة، أسوة حسنة، اعتبر في مقام ذو الخلق العظيم، ووصف بأوصاف هي الأمثل في القرآن الكريم، عند ذلك لماذا لا يحب، لماذا لا يعشق، وما الضيق في أن يعبر الإنسان عن حبه لهذه القيم ولهذه المثل التي تمثلت بشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المسألة أعود وأقول ليست بهذه السطحية، لحيث تناقش في أيام المولد فقط مسألة أن المولد إقامة المولد حرام أم حلال ونكسر هذا أو لا نكسره، لا، المسألة أعظم من ذلك. ما هو موقفنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول الذي وصف بأوصاف عدة، ما مقدار التحاقنا بتلك الأوصاف. طبعا القرآن الكريم حينما وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه صاحب الخلق العظيم لم يصفه فقط استعراضا لشخصية الرسول، وإنما وضع أمامنا المثل، ووضع أمامنا القدوة، ووضع أمامنا الأسوة، لكي ماذا نفعل؟ لكي نتفرج عليها أم لكي نتأسى بها؟ هنا أود أن أشير إلى وصف مهم في القرآن الكريم يتداوله كل الناس ويعبر عنه كل الناس بطرق متعددة أيضا، والقرآن يذكره في مواطن عديدة، تارة بإيثار وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة والقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما أرسل رحمة. هذا الكلام موجه إلى الرسول وموجه لنا نحن من يريد أن يتبع الرسول. حينما يصر الإسلام على أن نلتزم ببسم الله الرحمن الرحيم من دون أن يشير إلى بسم الله العلي القدير، من دون أن يشير إلى بسم الله العزيز الحكيم، من دون أن يشير إلى بسم الله الكريم الحليم على سبيل المثال، هذه كلها صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن ألزم المسلمين بذكر بسم الله الرحمن الرحيم في صلاتهم، في قراءتهم للقرآن، وتكاثر استخدام هذا الوصف، وصف الله سبحانه وتعالى بالصفتين الرحمن التي تشير إلى صفة الرحمة الدائمة في كل آن في الحاضر فضلا عن الماضي والمستقبل، وأيضا الرحيمة التي هي خاصة لخاصة عباده. هذا الوصف ليش؟ ثم حينما يأتي ويقول بأن هذا الرسول إنما أرسلناه لكي يكون رحمة للعالمين، مرة نقول أين مواطن الرحمة في رسالة رسول الله، وأخرى نسائل أنفسنا ماذا أخذنا من رحمة رسول الله؟ إحنا كمسلمين ماذا أخذنا من رحمة رسول الله؟ انظروا إلى كل الأنبياء، القرآن يتحدث عن سلسلة كبيرة من أفعال الأنبياء، كل الأنبياء كان لهم موقف من أمتهم، دعوا عليهم، طلبوا إنزال البلاء، وعذبت هذه الأمم بطريقة أو بأخرى نتيجة لدعاء الأنبياء عليهم. الوحيد الذي لم يدعو على أمته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع العلم أنه يعبر بأبي وأمي ما أوذي نبي مثل ما أوذي. هذه مفارقة يفترض أن ينظرها الإنسان ويسأل ليش الرسول كان عاجز عن الدعاء، كان شاك في الدعاء؟ طبعا لا، كان مطمئنا أنه لو تكلم أو لو أومأ بإيماء لقلب عليها على ظهره، مطمئن تماما. لكن حينما يكون بموقف الرسول الأعظم وخاتم المرسلين وسيد النبيين، عندئذ لا بد أن يتميز على جميع الأنبياء، وكانت واحدة من مزاياه العظيمة على كل الأنبياء أنه كان رحيما بأمته. هنا لك أن تسأل تارة، هل تمثلت هذه الأمة برحمة رسول الله؟ وأخرى لك أن تتساءل ماذا أخذت من رحمة رسول الله؟ رسول الله خلق أن يكون رحيما، لكن أنت مسؤوليتك أمام هذا الخلق ماذا؟ لك مسؤولية لو ما لك مسؤولية، وبالنتيجة رحمتك مع عباد الله من المسلمين على أقل التقادير فضلا عن بقية الأمم، هذه الرحمة كيف تجلت في سلوكياتنا وكيف تجلت في ممارساتنا؟ حينما تلاحظ هذه الأجواء المحتقنة في سماء هذه الأمة، في فضاء هذه الأمة، تجد أن الرحمة مغيبة تماما. شوف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قصة أسامة بن زيد اللي يعبرون عنها بأنها واحدة من صفات الرحمة عند الرسول، وهي مو صفة رحمة لكن التزام الرسول الله بطبع دين وبترتيب الشرع وبحرمة دم. أسامة بن زيد في إحدى السرايا التي بعثه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أغار على مجموعة من المشركين، أحدهم حتى بعض الروايات تقول بأنه كان ينتظر إقبال جيش المسلمين لكي يسلم، والآخرى تقول بأنه أسلم في تلك اللحظة. أيا ما يكن أسلم الرجل، وأخبر أسامة بن زيد بأنه أسلم، أسمعه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أنا أتعجب أن الرسول يستر أيما يكون بظن عند أسامة لأن هذا الرجل أسلم تحت طائلة السيف وأن إسلامه كان كاذبا، قتل الرجل. كان غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشدة بمكان، بحيث أن أسامة اتخذ على نفسه مواثيقة أن لا يصل إلى أي دم. وتعبير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأله لماذا قتلته وقد شهد الشهادتين، هذا تشريع، قال له إنه أسلم حينما رأى السيف، قال له أوقد شققت قلبه، بيد قلبه، وعرفت أنه بالفعل هذا جاي أسلم بهذا السبب، قال له لا. هذا التشريع الثاني يقصد أنه رحمة. إحنا في المقدار هم نسأل هؤلاء الذين يقتلون الناس في العراق تحديدا، تفكر جد التزامهم برسول الله في يوم مولد رسول الله، جد تمثلوا من إسلام رسول الله. هنا بهذا اليوم فعلنا واقعا أن نسأل أنفسنا بطبيعة التزامنا مع رسول الله في هذا المقدار. هذه رحمة رسول الله ورحمة رب العالمين حينما ذكرت، إنما ذكرت لكي نتعلم الرحمة لا لكي نشحن بالقسوة وبالبغضاء وبالحقد كما تحاول المجاميع التي ضلت وأضلت الناس. والآن هذا الضلال تحول إلى فتك للدماء وتحول إلى قتل وإلى هتك للأعراض وإلى آخر. هذه قضية. القضية الأخرى اللي يفترض أن نلتفت إليها في يوم المولد العظيم هي مسألة موقفنا في الدفاع عن هذا الدين. الرسول أدى ما عليه وأبلغ هذه الأمة بطبيعة واجباتها وبطبيعة ما يترتب عليها من التزامات. ولكن ماذا فعلنا نحن لهذا الدين؟ ماذا قدمنا لهذا الدين؟ وهذا السؤال يجب أن نسأله ابتداء من السؤال المركزي: هل التزمنا بهذا الدين أولا؟ ثم ماذا قدمنا لهذه الأمة من هذا الدين؟ الصورة اللي معكوسة صورة بائسة. الدين اللي جاي يقدم إلى الناس وإلى هذه الأمة دين بائس لا علاقة له برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمثال واضح وبسيط كما أشرت لكم. الدين الذي يقدم دين القسوة والرسول دينه دين الرحمة. أين هذا من بحث؟ قسوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت مع المشركين ومع الكفار إن لم يلتزموا بمواثيقهم، لكن حينما يلتزمون بمواثيقهم عندئذ لا قسوة لرسول الله مع أحد من هؤلاء. في جبهة صلح الحديبية مشركين كانوا موجودين، أئمة المشركين كانوا يترددون حتى على مناطق المسلمين، ما كان أحد يتعرض لهم. متى حل التعرض لهؤلاء؟ حينما على هؤلاء حينما نقضوا الميثاق بينهم وبين المسلمين، عندئذ بانت مواقف وجدية مواقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالطريقة التي رأيناها في فتح مكة. لكن في فتح مكة كان سمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضحة جدا. حينما سمع خالد بن الوليد وهو يهتف: اليوم يوم الملحمة، اليوم تفتك الحرمة، نادى بأعلى صوته بأنه بريء مما فعل خالد. ثم طلب من علي بن أبي طالب بأن ينادي: اليوم يوم المرحمة. شوف الاستخدام شنو. هذا كلها رسائل إلى هذه الأمة. تبقى القضية القضية الثالثة اللي هي مهمة جدا. اليوم اجينا نحتفل ونهني ونبارك لبعضنا البعض، ولا اشك بان الكثير من الفرح في قلوب الناس بولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الفترة. ولكن حينما ينتهي هذا اليوم، هل سيبقى فرحنا بميلاد الرسول كما هو الحال؟ لو أريد نضرب مثل بأننا نريد أن نتخذ من الرسول عروسا نزينها، والأمثلة تضرب، عروسا نزينها ونجملها، ثم ينتهي المجيح لها والتزيين لها بعد حفلة العرس. الرسول مو هكذا. مولد الرسول لا يجب أن يكون بهذا المستوى، وإنما يجب أن يكون يوم معاهدة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يوم انتماء حقيقي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القضية مو قضية حلوى توزع أو عصير يشرب أو زينة تنشر، هذه الأمور مهمة، لكن ما هو أهم من ذلك هو أننا في هذا اليوم يجب أن نتعاهد مع رسول الله بأي طريقة كانت. يجب أن نحرر أنفسنا من كل الأصنام التي حطمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونلتحق برسل رسول الله صلى الله عليه وآله. بالله عليكم، كم تزدرون المواقف التي لم تجدوا فيها نصرة لرسول الله في عهد رسول الله؟ اللي فروا يوم أحد، اللي فروا يوم الحنين، اللي نكثوا في يوم الأحزاب، جت تزدرون مواقفهم. اللي جعجعوا بناقة رسول الله في يوم العقبة، كثير من هذه الأمثلة ننظر إليها بإزدراء وبامتعاض من الأشخاص الذين اتخذوا مثل هذه المواقف. هؤلاء الأشخاص من الذي صنعهم؟ هم أشخاص وإحنا أشخاص، لكن ذلك صنعتهم قيم ومبادئ تمثلوا بها. القيم دي كانت قيم نتعرف النبل، نتعرف الشهامة، نتعرف النخوة، نتعرف الالتزام بالدين. وإلا بالله عليك، يوم أحد حينما تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد بقي وحيدا ما عدا مصعب ابن عمير رضوان الله تعالى عليه وعلي بن أبي طالب، وقد بعض الروايات تزيد واحد اثنين من الصحابة، وين كانوا موجودين؟ كانوا موجودين غير اللي قتل وجرح رضوان الله تعالى عليها، لكن البقية كانوا موجودين خلف الجبل فروا. العذر شنو كان؟ مات رسول الله، على الأقل تأكدوا. وهل الدين هو أن الرسول موجود أو ما موجود؟ أنت طيب عهد لرسول الله في أن تلتزم، ما دام الرسول آمنت لي ما بقى من الإيمان إلا الالتزام، حتى تكون مؤمنا بشكل دقيق. بذات الوقت احنا امتعبنا من هذه المواقف، تأذينا من هذه المواقف، تبرينا من هذه المواقف. تعال شوف وضعنا احنا شنو. هل يا ترى لو اعيدت احدا من جديد اين سنكون؟ في اي جبهة سنكون اولا؟ وفي اي موقف سنكون ثانيا؟ هل سنقف من رسول الله موقف علي بن أبي طالب وموقف مصعب بن عمير وموقف الحمزة، أن سنتخذ من الجبل مأوى وملاذا لنا من حر سيوف المشرك؟ هذا السؤال لا تستهين به، لأنه أنت مقبل أيضا على استحقاقات. كلكم تتحدثون بظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه وقرب ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولكن السؤال ماذا أعددتم لذلك اليوم من عدة؟ هذا السؤال اللي هو يجب أن يجاب عليه في هذا اليوم. لنا عهد مع رسول الله ابتدأناه منذ اليوم الذي قلنا بالشهادتين، ولكن في يوم مولده يجب أن ننظر في وثيقة هذا العهد. ماذا قدمنا لرسول الله؟ ماذا التزمنا؟ ما مقدار التزامنا بدين رسول الله؟ ما هو مقدار البعد بيننا وبين دين رسول الله؟ مسلمين للملايين للأسف الشديد ما يصلون، مسلم يجوز ما يرى من القرآن إلا الغلاف، ويقول أنا عاشق لرسول الله أو أنا محب لرسول الله، هذا افتراء. لذلك أنا أدعو الجميع، بعد أن رأى الجميع طبيعة الخذلان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أدعو الجميع وأدعو نفسي قبل الجميع في أن نحاسب أنفسنا في هذا اليوم، أين نحن من رسول الله؟ وهل يا ترى لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برز لنا في هذا اليوم، هل سيقابلنا بوجه مكسر حزين غاضب أنت سيقابلنا بالأحضان وسيقول أنتم شيعة؟ هذا السؤال يجب أن نسأله لأنفسنا يوميا، ولكن على الأقل في يوم المولد يجب أن ندقق في كل أوضاعنا لننطلق بعهد جديد وبإخلاص جديد مفعم بهذا الحب الذي يعتمر فيه قلوبنا تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من دون ذلك لا يمكن أن يكون الفرح بالنسبة لنا حقيقيا. وأذكركم هنا بقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي يعتبر مفتاحا ومنهاجا لمثل هذه المناسبات، حينما سئل عن العيد قال: اليوم لنا عيد وغدا لنا عيد، وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد. المولد الحقيقي أن يولد نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا، أن يولد نور دين رسول الله في عقولنا، أن تؤخذ سنة رسول الله في سلوكنا وفي مناهجنا. أما مجرد التصفيق ومجرد الفرحة في داخل القلب لا تغني كثيرا، رغم أن هذه الأمور مهمة، لأنها قد تشكل مفتاحا لعلاقة أفضل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله العلي القدير أن يزيد من هنائكم، وأن يعمر قلوبنا وقلوبكم بنور أبي الزهراء محمد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج إمام زماننا المنتقم لرسول الله ممن آذى رسول الله، والمعظم لمن عشق ووقف مواقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله العلي القدير أن يحفظ لنا مراجعنا العظام، لا سيما إمامنا المفدى السيد السيستاني، وأن يسدد ويوثق علمائنا الأعلام وقادتنا الكرام. أسأل الله أن يحفظكم جميعا أخوتي وأخواتي، وأن يحفظ العراق وأهله، وأن ينأى بنا وبكم عن كل مكروه، وأن يصونكم من كل بلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.